بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أختي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أستاذ شيخنا الفاضل؟
مرحبا أختي عفيفة.
الله يسلمك. أنا عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى وطه وياسين، أو فقط مصطفى؟ وبعدين بالعمرة في الصفا والمروة، إحنا بنقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده. هل هناك يعني أدعية مأثورة غيرها يعني؟ وهل يلزم علينا يعني كل ما نطلع الصفا الدعاء، وعند المروة كمان الدعاء، وعند تمام السعي يعني عند تمام السعي لما ننتهي، هل هناك يعني ركعتين يصلوا الناس يشوفهم دائما يصلوا ركعتين، هل هناك في ركعتين نصلي أو بس نختم بالدعاء؟
عند المروة يعني؟
إيه في المروة نهاية الصفا يعني نهاية السعي قصدي. نهاية السعي. الشوط الأخير.
نعم.
إحنا علما بأن فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في يوم الجمعة كثرة الصلاة، فهل الصلاة على النبي يعني نقول الصلاة الإبراهيمية، أم نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد؟ فيقولوا لنا لا تقولوا الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية بس في التشهد، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل يا عبد القادر.
شيخ
عبد القادر من الجزائر.
نعم السلام عليكم. نعم عبد القادر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية يا شيخ.
يعافيك يبارك فيك.
بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
الله يزيد فضلك. العمل في شركة تأمين سيارات، ما حكمه؟ ثانيا، هل ممكن أخرج الزكاة بقيمة الفضة عوض الذهب، أم لازم علينا أخرجها بالذهب؟ سجود السهو، هل أسلم مباشرة أم أقرأ تشهد؟
نعم.
عندما أكون في الصلاة تحت المسجد وتقام صلاة فريضة، هل أقطع الصلاة مباشرة أم علي أن أسلم؟ وشخص دخل شريك مع آخر، الأول بالدراهم وثانيا على أساس يبيع البضاعة والسلعة، لكن لم يوفق للشخص الذي يبيع ولم ترد له السلعة إلى الأول ولا دراهمه، يعني هل هذه الشراكة هل يتقاسموا نعم
أعد السؤال، هذا سؤال الشراكة كيف؟
شخص دخل شريك مع آخر،
طيب
الأول بالدراهم
أي،
والثاني على أساس يبيع البضاعة
بالجهد يعني.
نعم
طيب.
ثاني لم يوفق في البضاعة، لا يعرف الأول هل هي باعت أو ما باعت، المهم لم يعطي أي شيء، هل يتقاسم معه قيمة رأس المال أم كل شيء، أم الخاسر هو الشريك الأول؟
يعني الآن فهمت عبد القادر بأن هذه شركة مضاربة، رجل عنده مال والشخص آخر هو الذي يسوق هذا المال،
هو يسوق يشتري البضاعة ويسوقها. نعم
أي نعم، يعني اتفقوا على أن هناك ربح بينهما، الشخص الثاني ما باع هذه البضاعة، خسر ها؟
خسر ولم ترد البضاعة،
خسر البضاعة. الآن هل يتقاسم مع الأول رأس المال، هذا قصدك؟
يعني هل يتقاسم مع الثاني رأس المال، هل يعوض؟
طيب وين رأس المال؟ خسر رأس المال، ذهب.
ذهب نعم، يعني البضاعة، ولكن البضاعة لم ترد له،
يعني البضاعة موجودة عند الثاني،
لا ما لم يقل لها الموجودات، قال لقد خسرت هذا مكان.
طيب هذا واضح يا عبد القادر،
الله يعطيك الخير والصحة والعافية يا شيخ. المعلومات
حياك الله عبد القادر. مرحبا مرحبا كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور هل يمكن ترجمة الآية؟ يعني مثلا يعطيكم ربكم بالذكر المتحضرين انتين، نقول يعطيكم ربكم وكفى.
لا لا أعد أعد الـ الـ الآية يا كريم.
هل يمكن ترجمة الآية؟ يعني مثلا يعطيكم ربكم بالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني نقول يعطيكم ربكم وكفى وأنصح بأولادي.
يعني قصدك الآن هي طبعا ما في يوصيكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قصدك أنك تقف عند الآية الأولى يوصيكم الله فقط يعني.
نعم نعم.
طيب إن شاء الله. سؤال ثاني شيء.
ولو كان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم
كيف؟
ما هي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
معجزات الرسول.
نعم.
إن شاء الله يا كريم.
ممنون لك.
مرحبا مرحبا مرحبا. أم أحمد. أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ في عندي سؤال، تفسير الآية 60 من سورة النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، صدق الله العظيم. قرأت أن المقصود بالثياب هو غطاء الرأس أو الجلباب اللي غطي الرأس والصدر، فهل الحجاب من ضمن هذه الثياب؟ الحجاب اللي يعني اللي ما تحط، اللي تلبس حجاب ملابسها مسترة من غطي الصدر وتلبس حجاب عادي يعني تغطي شعرها، فهل هذا المقصود؟
إن شاء الله.
وهل هذا الحكم يشمل النساء القواعد لكنها متزوجة وما زالت على ذمة زوجها وزوجها على قيد الحياة يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يجوز للصلاة بمجرد قول الله أكبر ولا لازم ينتهي الأذان؟ مع العلم أن احنا نسمع أكثر من أذان بنفس المنطقة، الفارق بينهم دقيقة أو دقيقتين، فلازم ننتظر الأذان يخلص ولا بمجرد قول الله أكبر نصلي؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث والأخير، دائما لما نتألم من موضع نحط اليد اليمنى على الموضع الألم ونقرأ الفاتحة والرقية، فإذا كان الألم في الجزء الأيمن فهل يجوز وضع اليد اليسرى على الألم وقراءة الرقية؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي عليا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسألك دكتور عن الوالد الله يطول عمره.
نعم.
نحن عندنا قطوة في البيت.
نعم.
يقول إن القطط حرام وإن تتشبهون بالنصارى واليهود وطردوها. فأريد كلمة بس نصيحة يعني، شو تقول الوالد الله يطول عمرك؟ والسؤال الثاني اللي هو الكتب.
إيه.
احنا نقرا كتب يعني ثقافيه تعتبر، فهو مش حاب ان نقرا الكتب هذه، ليش تقرونها هذه يعني راح تضيعكم، مثل اللي كتب الثقه بالنفس تطوير الذات، يعني شو المقصد من النقطه هذه؟
شام.
السؤال الاخير اللي هو اذا صلينا شفع الوتر يعني في وقت العشاء وقمنا على الساعه 2 3 وحبينا نصلي قيام الليل، كم نصلي كم ركعه؟
إن شاء الله علي.
الله يطول عمرك.
عمرك طويل على الطاعة إن شاء الله. مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ والله عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
شيخ والله عني ذاك النهار شوي عصبت ودعيت على وحدة.
أي.
ما أعرف عشان خير ترى رب العالمين يستجيب دعائي عليها، ما أعرف شو.
ليش ظلمتك؟
أول ما قهرتك شوي مزوجة ودعيت عليه.
اي بس ظلمتك ولا لا؟ اذا ما ظلمتك ما في داعي تنزعجي، لان الدعاء ما يقبل بالاثم وقطيعه الرحم، اما اذا ظلمتك فعلا وانت دعيت عليها الله يستر.
والله هيك امور عائليه ودعيت عليك كنت معصره وبعدين انقهرت من الدم.
طيب ان شاء الله تسمعين الجواب.
يلا.
مرحبا اختي. محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. اهلا
وسهلا فيك. بارك.
والدة توفت من شي 4-5 شهور.
نعم.
القبر تبعها الناس بتقول انه اذا زرناها وريناها مثلا آية الكرسي ولا الفاتحة يعني شو حكم ذلك؟ وهل هي بتعرفنا انه نحن زرناها؟ او مثلا يعني انا سمعت منك مرة انه قلت في ملك الا انه في فلان جاي يزورك او كذا. الشغلة الثانية انه اذا حطينا لها مثلا زرعنا لها بجانب القبر مثلا شجرة صغيرة بيقولوا انه العرق الاخضر بيقولوا هيك يقال. ونحط لها مي عشان الطير يجي مثلا بيقولوا بيسبح رب العالمين.
ان شاء الله محمد.
السؤال الثاني نحن ذبحنا لها ذبيحة واعتبرناها ندر. نحن ما ندري انه هي نادرة ولا لا. لانه هي كانت تقول اذبحوا لي يعني ذبيحة. هل هي صدقة؟ نحن ناس اولادها ناس قالت يعني اخي قال لي لا ندر. قلت له انا ما سمعت منها ندر. نحن ذبحنا ونوينا على اساس ندر. يعني هل ترى هو يقبل ندر ولا يقبل صدقة؟
أخوي محمد هي في حياتها قالت لكم اذبحوا لي، في حياته أنتم ما ذبحتوا؟
ما ذبحنا لا.
ولا قالت بعد الوفاة اذبحوا لي؟
لا لا لا، هي بحياتها قبل ما تتوفى بشي شهرين تقريبا.
أي.
أنا جابها لي يذبح وتصدق لي وجه الله.
وما فعلتوا أنتم؟
ما فعلنا، هو بحكم أنه نحن نذبحها هنا ولا في سوريا.
طيب.
يعني تأخرنا شوية عم توفي. نحن هلأ ذبحنا.
إيه الحمد لله. زي.
نية الذكر.
زي.
السؤال طيب. الأخير الله يسعدك.
أيوة.
احنا ما ندري والدي يعني تقريبا انه هو فاقد العقل. نحن ما ندري انه هل هو عطاه المتاخر تبعها ولا لا. شو نعمل بالنا؟ يعني هي كان يعني زمان كان مبلغ بسيط 200 300 ليره سوري. لكن هلا نحن عم نختلف بين بعضنا شو نساوي. يا هل ترى نحن ناخذ من مال اللي معه نعتبره هو متاخر الصداق ونوزعه على الورثه؟ هو مبلغ بسيط والكل مسامح، ولكن احنا مشان نصفي
الجميع مسامح. ها
كله مسامح.
وهي بالنسبه لوالديها متوفين؟ ها
والدينها متوفين. نعم.
ايه طيب يعني ما في ورثه الا انتم الاولاد الذكور والاناث. ابشر يا اخي محمد تسمع الجواب.
جزاك الله خير. الله يبارك.
اهلا وسهلا وفيك بارك. الله يكرمك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله.
قبل يومين رحت أصلي شيخ فسبقوني بركعة في المسجد. هي. وعند التشهد الأخير سلم الإمام وأنا نسيت نفسي فسلمت التسليمة الأولى بعدين ذكرت إنهم فاتوني بركعة يعني فقمت وجبت الركعة وبعدين سجدت للسهو مرتين وسلمت.
أيوة.
ما هذا يعني إن شاء الله تكون صلاتنا مزبوطة
صحيحة.
وبالنسبة للوضوء يعني نمسح الوضوء يعني نمسح ولا نخلي مية الوضوء على أجسامنا؟
قصدك تنشف ها؟
أيوة ننشفها يعني بالبنشفة لما نطلع.
إن شاء الله أبشر.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا.
السلام.
أم يوسف.
مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
طال
عمرك بخير.
طيبة.
الله يسلمك. ضيف الشيخ عندي سؤال بس
ايه؟
ما بكثر عليك.
يلا.
إنك ما تسأل. عندي الاسم هاي الرقمية هل هن حلال أم حرام؟
وش إيش هذه؟
الاسم الرقمية.
الأسهم الرقمية؟
إيه هم يتداولون أسمع بهن أنا ما دخلت في الغيب وبر. هن حلال أم حرام؟
أبشر يا يوسف تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا. منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ في ابن عمي هون اجى اشتغل في السويد.
اي.
وفترة طويلة يا شيخ بعدين رب العمل عمل له عقد. بس عمل له العقد يا شيخ قال لازم اشتري سياره راح اخذ قرض من البنك السويدي يا شيخ قريب ال 200 الف كرون ما يوازي 25 الف دولار تقريبا.
نعم
يا شيخ. من يوم ما اخذ القرض وهالرجل لم يوفق والله يا شيخ. فهو عم بيشكي لي امبارح حتى الاقامه يا شيخ قالوا له جددها صار في خطأ صغير ولسه مش ملاقي محامي يجدد له إياها يضبط له إياها.
أيوة.
مسكرة يا شيخ. فهو عم بقول لي عم بيشكي لي، قلت له بجوز من القرض الربوي اللي اخذته. اجى قال لي انت يعني مفتيه ولا انت شيخه ولا؟ قلت له انا حسألك الشيخ بهذا الموضوع، هل يا شيخ القرض الربوي اللي اخذه هو سبب تعاكساته، سبب اللي عم بيصير معاه بحياته؟ عم معكوسي معاه من كل الجهات يا شيخ، من كل الجهات انعكست معه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، انا سافرت على بلدي وانشغلت ونزلت لتحت يا شيخ، انشغلت شوي مع الأهل ومع آخر أسبوع يا شيخ، والله بعتذر أنا لم أصلي فين يا شيخ، بدي أقضي كيف يعني بصير إني أقضيهم كلياتهم هون؟ لما أجيت من الأسبوع الأخير كنت كتير مشغول يا شيخ، وأطلع وآجي متأخر على البيت، وإجازتي كانت قصيرة يا شيخ.
ما صليت أسبوع كامل؟
أسبوع كامل والله يا شيخ.
والسبب ما هو؟
السبب يا شيخ أنا كان في عندي بعض الأوراق والشغلات، وكنت أجي متأخر ألاقي صلاة الظهر رايحة والعصر رايحة، جمعت آخر أسبوع بس أرجع السويد بصليهن. والدتي زعلت علي وقالت لي ما بيصير واللي عملتي غلط.
الله المستعان. الله يعينك يا منى، الله يعينك. تسمعين الجواب؟
أول مرة بحياتي بتصير معي يا شيخ.
تسمعين الجواب وتتحمليني لأني بعطيك كلام قاسي شوي.
أنا بعتذر يا شيخ والله.
الله يعيننا وياك. الله يعيننا وياك. لا 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 بأحس لك، لأجلك الله يحفظك، الله يعينك.
الله يسلمك، الله يبارك.
مرحبا مرحبا. أم دعاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أخفض التلفزيون، أخفض التلفزيون يا أم دعاء.
طيب طيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس عندي سؤال، يعني هل يجوز أدخل الحمام الله يكرمك بسلسال فيه وآية الكرسي؟
إن شاء الله.
شكرا شيخنا.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت أم مهند من كندا سألت 3 أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول وضاق الوقت، بل انتهى الوقت أخت البرنامج، وما استطعت أجيب على السؤالين التاليين. السؤال الثاني، هي تسأل تقول عن حكم الخلع، وتقول لو أن رجل طلق امرأته طلقتين ثم خالعها في الثالثة هل تبين منه بينونة كبرى؟ أختي أم مهند بارك الله فيك، بالنسبة للخلع يكون من جهة المرأة، بمعنى أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بإرجاع المهر، أن تفتدي المرأة نفسها بإرجاع المهر لزوجها، ولذلك يخالعها زوجها، كما قال جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الخلع. فإذا كان الزوج مثلا راغب بزوجته و يريدها ويحبها ولا يريد الطلاق، وهي تأباه وترفض الزوج ولا تريد العيش معه، يعني يكون هناك الخلع بأن ترجع له المهر ويكون بينهما الخلع. اختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أم فسخ على قولين، القول الأول بأن الخلع طلاق، والقول الثاني قالوا بأن الخلع فسخ، بأن الخلع فسخ. في قول آخر قالوا إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وأما إذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق فيكون فسخا، فيكون فسخا. على هذا إذا رجل طلق امرأته طلقتين ثم خالعها في الثالثة، على القول الأول اللي قالوا طلاق خلص بانت منه بينونة كبرى، لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح شرعي، نكاح رغبة، ليس نكاح تحايل ولعب فيموت عنها أو يطلقها من دون مواطأة. على القول الثاني قالوا فسخ، فإن الفسخ لا يعتبر طلاقا، لا يعتبر طلاقا. فإذا طلق الرجل امرأته طلقتين مثلا ثم خالعها وأراد أن يرجع إليها، يجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد، لأن الخلع أو الفسخ هذا بينونة صغرى، يرجع لها بعقد جديد. القول الثالث واضح، قالوا إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإذا كان بلفظ الفسخ فهو فسخ غير طلاق، غير طلاق. أخت الفاضلة، هذه المسائل لابد فيها من الرجوع إلى المحكمة الشرعية. أنت في كندا، ممكن ترجعين للمركز الإسلامي، هل هناك لجنة فتوى عندكم؟ هل هناك قاضي عندكم شرعي مثلا؟ ممكن أنك تلجئين إليه إذا كان يعني المسألة واقع عندكم ويحكم لك بهذا، أو يعني تنتقلون إلى بلد أو تتواصلون مع أحد دور الفتوى، دور القضاء في العالم الإسلامي، ممكن أنهم يوجهونكم أو يأخذ زوجك حكم في هذه المسألة، بارك الله فيك. أم هنة تسأل تقول هل يعني تستطيع الزوجة يعني بعد بعدما تم عقد الزواج وكذا أن تشترط على زوجها مثلا شرط بأنه ما يتزوج عليها؟ أختي أم هنة بارك الله فيك، بالنسبة للشروط في النكاح عندنا شروط النكاح وعندنا شروط في النكاح. أما شروط النكاح فهذه شروط شرعية جاءت في الكتاب والسنة، جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هذه ما تتغير وما تتبدل أبدا. عندنا شروط في النكاح وليس شروط النكاح. الشروط في النكاح هي اللي يشترطها الزوجان، الزوج يشترط والزوجة تشترط، ما في بأس ما دام أنها في حدود الحلال والمباح والممكن، يعني إذا كانت بحدود الحلال والمباح والممكن، وهذا يكون أثناء عقد الزواج. أما إذا دخل الرجل على امرأته وعاشوا مثلا يعني بعد ذلك فليس للشروط الآن مجال ولا محل، خلاص انتهت الشروط في بداية الزواج، في بداية العقد قبل أن يكون هناك إيجاب وقبول الصيغة هذه تشترط المرأة، ولو اشترطت أي شرط من الشروط ما دام أنه لا يتنافى ولا يتصادم مع نص شرعي ما فيها شيء. أما تأتي المرأة بعد ذلك وتقول لزوجها والله أنا أشترط عليك، لا ليس لها الحق في هذا. أو يأتي الزوج ويقول والله بعد ذلك أنا أشترط عليك كذا، ليس له الحق في هذا. أما إذا حصل عقد جديد مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني خالعها ثم الآن عقد عليه لأن بانت منه بينونة صغرى وأراد أن يعقد عليها، نعم يجوز لها أن تشترط على زوجها السابق بعد يعني بعدما حصل انفصال والآن في عقد جديد تشترط عليه ما تشاء ما دام أنه في حدود المشروع والممكن. أبو محمد من فرنسا بارك الله فيه يقول حصل جدال بيني وبين بعض الأشخاص، يقول نحن نصلي في مسجد وهذا المسجد إمامه يعني يتكلم اللغة العربية وكذا، يقول قاموا وانسحبوا وذهبوا يصلون في مسجد لا يتحدث اللغة العربية، يقول جادلتهم بسبب خلافات وبسبب يعني توجهات وكذا، يقول أنا الآن ما أدري أنا مخطئ أم محق. أبو محمد بارك الله فيك، والجواب لك ولكل من يشاهدني خاصة إخواني المسلمين وأخوات المسلمات في أوروبا اللي يمثلون أقليات في تلك البلاد، المساجد ما بنيت إلا لذكر الله وللصلاة، المساجد ما بنيت للسياسة وما بنيت للجدال وما بنيت للخلافات وما بنيت للتحزبات والتجمعات، ما بنيت لهذا. المساجد قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، قل جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المسجد إنما بني لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، ولذلك لما بال الأعرابي في المسجد زجره الصحابة وأرادوا أن يؤذوه فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أعرابي ما يفقه، فقال لا تزرموه. ثم قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فإذا كانت الأذية الحسية ممنوعة في المسجد، التبول أو التغوط أو النخامة، فالأذية المعنوية أشد، الأذية المعنوية القائمة على التحزب والتجمع والتفرق والطعن والقيل والقال هذه أشد، هذه أشد. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى نخامة في جدار المسجد غضب وتغيظ على من، فقال من؟ قالوا هذا الإمام، فعزله النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إلى النخامة وحكها ثم طيب مكانها بالزعفران صلى الله عليه وآله وسلم. المساجد ما بنيت للقيل والقال والجدال، المساجد بيوت الله عز وجل، يصلي الناس فيها الجمع والجماعات، يقرؤون فيها القرآن، يذكرون الله. المساجد يلجأ إليها الناس الذين أثقلتهم الدنيا وأتعبتهم الحياة، الذين يعني فتت أعضادهم ووهنت قواهم بسبب أعمال الدنيا، يدخلون فيتزودون بالطاقة الإيمانية. حينما يقرؤون القرآن يذكرون الله ويقوم الخطيب يذكرهم باليوم الآخر، يذكرهم بالجنة والنار، بعيد عن هذه المهاترات، بعيد عن هذا القيل والقال، بعيد عن هذه التحزبات. هذه المساجد ما بنيت إلا لهذا، ما بنيت إلا لهذا، ولذلك اسمها صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. ليش جماعة؟ يجتمع المسلمون، يجتمعون كما أن الأجساد تجتمع، تجتمع القلوب. صلاة الجمعة اللي نسبت إلى هذا اليوم الذي هو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، يجتمع فيها ليس فقط أهل الحي بل أهل المدينة، ليرسموا صورة جميلة عن أن هذا الدين دين عظيم، جاء بكلمة التوحيد وبتوحيد الكلمة، جاء بكلمة التوحيد وبتوحيد الكلمة. والله جل وعلا قال لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. آية، آية من آيات الله، أن أهل الإسلام يجتمعون هذا الاجتماع، أهل المسجد يتجهون إلى قبلة واحدة. سمعتم مسجد له أربع جهات قبلة، قبلة واحدة إلى مكة، أهل المسجد يصلون خلف إمام واحد، أهل المسجد يسمعون قرآن واحد، أهل المسجد بينهم من التراس والتصاف الذي جعلهم كالبنيان المرصوص. فلما هذا النزاع، ولما هذا الخلاف، ولما هذا التوزع والتشرذم بين المسلمين هناك؟ للأسف الشديد والله، الأخ أبو محمد رجل ناصح جزاه الله خير، قال لهم: يا جماعة لا، يعني هذا مسجد إمام الحمد لله كذا وكذا، تركوه ليذهبوا إلى مسجد ما يعرفون ماذا يقول، هكذا يجلسون يسمعون ضجيج وأصوات فقط ما يفهمونها، ويتركون بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخي محمد، معالجة الخطأ هذا يكون بمعالجة أصل الخطأ، حينما حولت المساجد إلى منابر سياسية وإلى منابر حزبية وإلى منابر جماعية، ما يصلح المساجد، ليست، لم تبنى المساجد لهذا. على الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله وأن ينزهوا المساجد من الأذى الحسي ومن الأذى المعنوي. الإنسان إذا دخل المسجد يدخل مسجد فيه الأمان، فيه السكينة، فيه الطمأنينة، فيه الراحة، ما في قيل وقال، ما في حكي دنيا، ما في كلام في جماعات وأحزاب وفرق وطوائف، ما فيه، يدخل ليعبد الله سبحانه وتعالى، حتى يتزود بهذه الطاقة الإيمانية ليقابل الحياة بكل صلابة وبكل قوة وبكل رضا. هكذا هي المساجد. فأنت يا أخي الفاضل، أنت ما أخطأت، ما أخطأ، أنت نصحت نصيحة طيبة، وكان الواجب عليهم أن يستجيبوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة، وأي إنسان يرفض النصيحة هذا فيه كبر ما هو ببالغه، وعنده هوى، نسأل الله العافية والسلام. أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، أديت الذي عليك، وحاول قدر المستطاع أنكم تعالجون أصل الأخطاء الموجودة حينما تحولت المساجد على غير ما شرعها الله وعلى غير ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. المساجد دور العبادة ودور الطاعة ودور طلب العلم وقراءة القرآن، نزه المساجد عن مثل هذا، تأمنون وتجتمعون بإذن الله. أبو علي من العين يقول: عندي زوجتين، واحدة توفيت رحمة الله عليها وكان عندها ولدين، وعندي الثانية الآن. يقول: عيالي يقولون عطنا الورث حق الوالدة. يقول: قلت لهم: من وين المورث؟ يقول: قاطعوني من سنتين. أبو علي بارك الله فيك، يظهر أولادك عندهم فهم مغلوط، ولذلك أنا أنصحك يا أخي الفاضل أن تأخذ بأيديهم وتذهب إلى أحد العلماء، تذهب إلى القاضي الشرعي في المحكمة، تذهب إلى دار الفتوى، تذهب إلى أحد العلماء اللي أولادك يعرفونهم بأنهم الحمد لله على محل قبول عند الناس، وقول لهم: والله عندنا فتوى، عندنا سؤال نطلب الفتوى. عندي عيالي اثنين هذول، أمهم توفيت، يقولون: النبي تركتها منك، ما خلفت لا دينار ولا درهم، ما خلفت شيء، والآن يقولون نطلب تركتها. القاضي والمفتي بيفهمهم ويعلمهم بأنها خلاص ما لها إرث، لأنها سبقت زوجها، والدتهم هي السابقة وما تركت شيء. المفترض لو تركت شيء أنت يا أبو علي ترثها، أنت تأخذ الربع، ها، وعيالك يأخذون الباقي لأن عندها أولاد، ما تركت شيء. أمر الثاني، عجيب أمر هذين الولدين اللي قاطعون والدهم سنتين كاملتين ها على أمر ما لها رصيد من الواقع، وليس له مستند شرعي، وليس من العقل الصريح حتى لو افترضنا لها شيء أن يقاطعون أبوهم بمثل هذه الطريقة. عيالك، وسامحني أقول لك يا أبو علي، السنتين هذه كلها يعيشون تحت لعنة الله وغضب الله وسخط الله سبحانه وتعالى. وصل لهم الكلام هذا، لأن عقوق الوالدين وقطيعة الوالدين من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب، من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، على شيء تافه وعلى شيء أصلا ما له رصيد وما له مستند، لا شرعي ولا في واقعي ولا عقلي ولا عرفي، ما له رصيد. على عيالك أن يتقوا الله ويرجعون إلى والدهم، قبلوا الرأس ويديه وينزلون عند رجليه ويقولون سامحنا يا والدنا، لأن هذا الكلام خطير جدا. الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أي ولد عاقل والديه قاطع لرحمه هذا ملعون والعياذ بالله. ما هو بكلامي هذا، هذا كلام رب، كلام ربنا جل وعلا في القرآن: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع. وهؤلاء ينتظرون العقوبة بالمناسبة، لأن من سنن الله الكونية القدرية أن قاطع الرحم والعاقل والديه اللي هو أشد قطيعة الرحم هذا عقوبة معجلة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. البغي والعياذ بالله وقطيعة الرحم، البغي الظلم، البغي البهتان، البغي الاعتداء وقطيعة الرحم. ولذلك بعض الناس يعتقد بأنه والله العذاب يجي حادث سيارة ولا خسر. أعظم عقوبة يوم أن يضرب القلب، نسأل الله العافية والسلامة، يوم أن يضرب الله القلب بالموت، يموت ما يعرف معروف ولا ينكر منكر، نسأل الله السلام والعافية. فيا أبو علي احتضن عيالك، خذ بأيديهم، قل لهم تعالوا نتفق على كلمة سواء، الفيصل والحل ها عند المحكمة، عند القاضي، عند المفتي، اللي ترضون أنتم. شوفوا أي طالب علم، أي إنسان من القضاة، أي مفتي، أنا حاضر، لو بغيتوني أسافر معكم بسافر معكم، ما في شيء. هذا ما له رصيد شرعي ولا رصيد واقعي. فعليهم أن يتقوا الله وأن يعالجوا هذا الأمر بالسماح، بطلب السماح من الوالد، وأن يتوبوا إلى الله وأن لا يعودوا لمثل هذا. وإذا كان والله فاهمين غلط اتفهمهم، بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تسأل تقول: هل ثبت أن من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام مصطفى وياسين وطه؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لأسماء النبي عليه الصلاة والسلام يعني ثابتة له، فاسمه محمد واسمه أحمد، وهذا جاء في القرآن. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 5 أسماء له، وهناك روايات على مجموعة من الأسماء لا يصح فيها الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. أما مصطفى فهذا ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من أسماء النبي، وإنما الله عز وجل اصطفاه كما اصطفى أصحابه. يعني الصحابة اصطفاء، الصحبة اصطفاء، والنبوة اصطفاء، يعني اختيار وانتقاء، اختيار وانتقاء. فالله عز وجل اصطفى النبي عليه الصلاة، يعني اصطفاه واختاره من بين هذه البشرية لأن يكون سيد المرسلين. لكن ليس من أسمائه، من أسمائه مصطفى، ليس من أسماء النسل، لكن يجوز الإنسان أن يتسمى بمصطفى، ما في بأس. وأما طه فهذه من الحروف المقطعة، كذلك ياسين، مثل ألف لام ميم، مثل حاميم، مثل ألف لام ميم راء ها، ومثل كاف ها يا عين صاد، ومثل قاف ومثل صاد ها، ومثل نون، كذلك هذه من الحروف المقطعة. طه ها، الطاء حرف الطاء والهاء، وأيضا ياسين يا وسين، هذه ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فيتنبه الناس لهذا. عفيفة تقول: يعني بالنسبة للعمرة لما نصعد إلى الصفا نقرأ الآية وكذلك نأتي بلا إله، تقول هل هناك أدعية أخرى؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لمن ذهب إلى العمرة وانتهى من الطواف وصلى ركعتين ثم ذهب إلى الصفا، فإنه يقرأ عند بداية صعوده على الصفا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وبهذه اللحظة يكون قد استوى على الصفا، ثم يستقبل الكعبة ويفتح يديه ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويعظم الله، يأتي بتعظيم لله وتقديس، ثم يدعو، يدعو من خير الدنيا والآخرة: اللهم تقبل عمرتي، تقبل صلاتي، اغفر لوالدي، أصلح أولادي، اللهم ارزقنا رزق الحلال الطيب، يعني من الأدعية. لو أطال ما في بأس، على خلاف ما عليه الناس الآن ركض، لا، يقف ويدعو ثم ينحدر إلى المروة. إذا جاء المروة ما يقرأ الآية مرة ثانية: إن الصفا والمروة، لا، وإنما في بداية الصفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وما كررها عند المروة. لكن عند المروة ترفعين يديك بعد ما تستوين وتستقبلين القبلة، وتأتين بنفس التعظيم والتمجيد والتقديس لله، ثم تدعين الله عز وجل بما يتيسر لك. عفيفة تقول: يعني أشاهد بعض الناس بعدما ينتهي من العمرة يصلي ركعتين، هل لهما يعني مستند؟ الجواب لا أختي الفاضلة، ليس لصلاة ركعتين عند الانتهاء من الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة، ليس هناك صلاة. ولذلك ما يفعله بعض الناس من الصلاة بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة على جبل المروة، هذه بدعة من البدع، يجب أن ينبه الناس إلى هذا. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعدما انتهى من السعي، ما ثبت، ولم يثبت عنه أنه بعدما انتهى من السعي أيضا دعا فيما أحفظ، وإنما قصر عليه الصلاة والسلام شعره وحلقه في مرة أخرى لما في غير الحج، حلقه لأن الحلق أفضل من التقصير، والمرأة لا يجوز لها الحلق وإنما التقصير، وتأخذ قدره أنملة. بارك الله فيك. عفيفة تسأل تقول: بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة فضلها معروف، لكن هل نأتي بالصلاة الإبراهيمية أم نقول اللهم صل على محمد؟ أخت الفاضلة، يعني يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. وجاءت النصوص على أكدية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة واردة مشروع ولله الحمد، مشروع، سواء الصلاة الإبراهيمية أو غير الصلاة الإبراهيمية. وقول بعض الناس بأنه لا تصلون عليه الصلاة الإبراهيمية ما يجوز، لا شك بأن هذا تنطع وتشدد وتعنت، ما أنزل الله تعالى في مثل هذا الأمر شيء، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تصلوا علي الصلاة الإبراهيمية، بل إن أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المشتملة على هذه الصلاة والتسليم والتبريكات، هذه كلها طيبة. لكن لو قلت صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. عبد القادر من الجزائر سأل مجموعة أسئلة، يقول: ما حكم العمل في شركة تأمين؟ عبد القادر بارك الله فيك، شركات التأمين على نوعين: تأمين تكافلي تعاوني إسلامي يجوز العمل مع هذه الشركات، والنوع الثاني تأمين تجاري قائم على الغرر وقائم على الربا وقائم على الأشياء المعروفة. المسلم يجب عليه أن يختار حرفة ووظيفة طيبة ليس فيها شبهة، فضلا أن تكون محرمة. طبعا بالنسبة للشركة هذه ليس كل من عمل فيها يأثم، لا، وإنما من يباشر الربا أو يباشر الغرر أو يباشر العقد الذي يشتمل على الغرر وعلى الميسر، ها، هذا هو. لكن قد يكون شخص يعمل في مجال آخر مثلا هذا لا يشمله مثل هذا الأمر، فتنبه للفرق. عبد القادر يسأل عن جواز إخراج الزكاة بقيمة الفضة، يعني بنصاب الفضة. عبد القادر بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لزكاة المال إما أن تحسب بنصاب الفضة أو بنصاب الذهب، وبعض العلماء يذهب إلى أنه تحسب بنصاب الذهب لأن الفضة لا قيمة لها الآن، وإنما الذهب هو الذي له قيمة. وبعض العلماء يقول ينظر إلى الأحظ للفقير. ما هو الأحظ للفقير؟ يعني بعضهم يقول فضة، على هذا تجد أن كل أغلب الناس يزكون، لأن يمكن الله العليم بأن نصاب الفضة يعني تقريبا 3000 تقريبا أو 3000 وشيء درهم إماراتي مثلا، فيكون كل من ملك 3000 يزكي، كل من ملك 3000 يزكي، وكلما زادت الأموال زادت الزكاة، يعني بهذا المعنى، بهذا المعنى. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يجوز لك، يجوز لك أن تحسب إما بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة. عبد القادر يقول هل لسجود السهو تشهد قبل السلام؟ الجواب لا، بالنسبة لمن سجد سجدتي السهو بعد السلام فإذا انتهى من السجدة الثانية وقال الله أكبر يسلم مباشرة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد لما سجد بعد السلام، لما سجد بعد السلام ما تشهد عليه الصلاة والسلام وإنما سلم مباشرة. عبد القادر يقول لما أكون أنا يعني أصلي تحية المسجد وأقيمة الصلاة ما العمل؟ عبد القادر بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف حالك وأنت تصلي. فإذا كنت في بداية صلاة ركعتين أو في الركعة الأولى فتقطعها، تقطع الصلاة وتدخل مباشرة مع الجماعة لتدرك تكبيرة الإحرام، وليس عليك سلام، لأنه بعض الناس يسلم على اليمين ويسار، هذا غلط. كيف تسلم من شيء أصلا أنت ما أتممته؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أنت ما أكملت الصلاة، ما في داعي تسلم يمين ويسار، لا، تدخل مباشرة لتدرك تكبيرة الإحرام. وأما إذا كنت في آخر الصلاة يعني في السجود مثلا أو في التشهد تكمل الصلاة لكن توجز، تختصر، صليها، تأتي بالواجب فقط ثم تدخل مع الجماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بارك الله فيك. عبد القادر يقول يعني شخص دخل مع آخر شريك، الأول دفع مبلغ مالي لشراء بضاعة والثاني يسوق هذه البضاعة بجهده، يقول الثاني ما وفق في هذه البضاعة خسرت، يقول الآن هل يتقاسم مع الأول رأس المال؟ عبد القادر بارك الله فيك، شركة المضاربة صورتها أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، يعني مثلا أنت عبد القادر تعطي شخص مبلغ مالي تقول له هذه 10,000 اشتغل بها في الثياب، اشتغل بها في الخشب، اشتغل بها في مثلا كذا، هذا يسمى مضاربة، والربح بينكما جزء مشاع نسبة، يعني تقول له لك الثلث ولي الثلثان أو الثلثين، لك الربع ولي 3/4، أو نسبة اللي هي قل 30% لك و70% لي من الربح، هذه تسمى شركة المضاربة. بالنسبة لشركة المضاربة الربح بينهما على ما اتفق عليه، الربح الناتج على ما اتفقتما عليه، 30 له 70، 30% له و70% لك، والخسارة على رأس المال، بمعنى أن إذا خسر رأس المال صاحب المال لا يجوز له أن يطالب العامل بتعويض الخسارة. بأي حق يأخذ مال أخيه؟ إلا في حالة واحد، إذا فرط العامل أو اعتدى. كيف فرط أو اعتدى؟ اشترى بضاعة وحطها في الشارع وسرقت، البضاعة ما تحط في الشارع، إذن هو مفرط، أو قال له هذه بشرط أن لا تنقلها عن طريق البحر، انقلها عن طريق الجو، فذهب ونقلها عن طريق البحر فغرقت السفينة يضمن، أو قال له اشتغل في 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 الثياب وراح وغير غير طبيعة النشاط فغيرها إلى حديد، إلى بترول، إلى كذا، خسر، يضمن، يضمن. الآن أنت ذكرت لي بأنه هو ما وفق، طيب هل البضاعة عنده؟ إذا كانت البضاعة عنده يرجعها إلى صاحبها، إلى 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 صاحب المال، إذا قال أنا خلاص ما أستطيع، يرجع ما تبقى من البضاعة إلى رأس المال. تقول لي لا خلاص ما في شيء، ما له شيء، يعني هو الآن كيف يطالب بشيء وقد خسر؟ يعني الآن صاحب المال هو الخسران، هو خسر جهد فقط، وصاحب المال خسر ماله. فلا بد على صاحب المال أن يسأل لماذا خسرت، ما هو السبب. فإذا ذكر سببا مقنعا وما خالف الشروط اللي بينهما، ليس لصاحب المال الحق أن يجبره على تعويضه. أما إذا ذكر سببا جعله فعلا يغير النشاط التجاري أو يعتدي على هذه البضاعة أو يفرط، نعم لصاحب المال أن يغرمه. بارك الله فيك. كريم من العراق يقول: هل يجوز للشخص أن يجزئ الآية الكريمة مثلا في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يقول مثلا يوصيكم الله فقط. أخي الفاضل بارك الله فيك، طبعا يعني الآيات القرآنية هذه التي لا يكتمل معناها إلا بآخر الآية، ما يجوز للإنسان أن يستدل بها على حكم شرعي، على حكم شرعي. يعني مثلا يقول الله عز وجل في قول الله عز وجل: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين. أخوي الكريم، هل يجوز للشخص أن يأتي إلى هذا يقول فويل المصلين؟ ما يجوز، يقف عندها ويستدل بها: الذين هم عن صلاتهم ساهون، كما قال بعض الأئمة بأن هذا في المنافقين. فكذلك يوصيكم الله في أي شيء، يعني الآن الجملة دائما عندنا في لغة العرب أن الجملة لابد أن تكون مفيدة، الجملة لابد أن تكون مفيدة. ها، يعني مثلا تقول جاء، هذا ليس الجملة، هذا فعل جاء. طيب وبعدين؟ كذلك يوصيكم الله، هذه لها تتمة، يوصيكم الله في أولادكم. لكن مثلا تجي تعبر أن تقول بأن الله وصى عباده، الجواب صحيح، وصى الله عباده، الجواب صحيح، نعم وصى الله عباده. لكن تأتي إلى آية وتجزئها وأولها لا يفهم إلا بآخرها، لا هذا ما يصح. كريم يسأل عن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أخي الفاضل، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، أعظمها هو القرآن الذي تكفل الله بحفظه، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك القرآن هذا معجزة باقية، ما يمكن أبدا أن تمتد إليه يد التغيير والتبديل والتحريف أبدا. لماذا؟ لأن الله تكفل بحفظه، وهذا القرآن هو كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، انشقاق القمر هذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وطلبها مشرك قريش، طلبها من النبي فانشق القبر، اقتربت الساعة وانشق القبر. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى بيده، حتى سمع الناس هذا الحصى وهو يسبح بيد النبي عليه الصلاة والسلام، الناس سمعوا الحصى يسبح بيد النبي عليه الصلاة والسلام. معجزات كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك مصنفات للمتقدمين وأيضا المعاصرين في حصر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أم أحمد من الشارقة تسأل عن قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، الآيات. تقول يعني: فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. تقول: قرأت بأن المقصود بالثياب هنا يعني غطاء الوجه، لكن هل هذا يشمل بقية يعني الحجاب؟ وهل هذا يتعدى إلى المتزوجات؟ لأن الآية التي لا يرجون نكاحا. أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية تخاطب القواعد، والقواعد جمع قاعد، وهي المرأة كبيرة السن التي قعدت، بمعنى أنها يعني وصل بها الحال إلى ضعف الحركة، وأنها تبقى قاعدة في البيت مستقرة في المنزل، واللاتي لا يرجون نكاحا، وهذا خرج مخرج الغالب، بمعنى هي خلاص يعني ما يرغب في مثلها، وهي لا, لا, لا يكون عندها التفكير في قضية الزواج، يعني وصلت إلى مرحلة سنية لا يمكن أن تفكر في مثل هذا. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يضعن ثيابهن يكشفن وجوههن، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم من أهل التفسير، تكشف وجهها، لأن المرأة الكبيرة تعاني من ضيق النفس وكذا، وتحتاج أحيانا إلى يعني مثل هذه الحال، غير متبرجات بزينة، لاحظي، بمعنى أنها لا تضع المساحيق وتضع كذا وكذا، لأن هذا يتنافى مع يعني مسألة الستر ومسألة الحجاب. ثم قال جل وعلا وأن يستعففن خير لهن، يعني امرأة تقول لا والله أنا حتى لو كنت كبيرة في السن عمري 80 90 100 أنا حابة أن يتغطى، هذا أفضل عند الله عز وجل، هذا أفضل عند الله عز وجل. ولذلك أخت الفاضلة الآية المقصود فيها فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن، المقصود الثياب اللي هي تتستر فيها عن الآخرين فيما يتعلق بالوجه، أما تغطية الشعر هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، بارك الله فيك، وهذا يشمل المتزوجة وغير المتزوجة. ولما جاء التعبير التي لا يرجون نكاحا خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب أن المرأة إذا وصلت إلى هذا السن تكون يعني قد توفي زوجها أو كذا، لكن المتزوجة أيضا لها نفس الحكم. أم أحمد تقول يعني بالنسبة لصلاة المرأة هل يكون عند بداية قول المؤذن الله أكبر أم عند انتهاء الأذان؟ تقول يعني نسمع أكثر من أذان في الحي. أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للوقت كل صلاة لها ابتداء من حيث الوقت، وقت ابتداء وقت انتهاء، وعلامة الآن وقت الابتداء الآن وقديما في عهد سلم في عهدنا الأذان، لكن أنا قلت الآن لماذا؟ لأن قديما كان الناس ينظرون ويقيسون ويجتهدون، الآن الناس لا، يعني الله عز وجل يسر عليهم بهذه الوزارات الشؤون الإسلامية، دائرات الأوقاف، الهيئات، هيئات الشؤون الإسلامية من خلال التقاويم. فإذا أذن المؤذن فهذه علامة على ماذا؟ علامة على دخول الوقت، فإذا دخل الوقت يعني حل للإنسان أن يصلي، فإذا قال المؤذن الله أكبر صلي، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أنك تنتظرين شوي وترددين خلف المؤذن ثم تقولين الدعاء بعد الأذان، ثم بعد ذلك تصلين السنة القبلية إن كان ثم مثل ركعتي الفجر وأربع ركعات قبل الظهر، ها، ثم بعد ذلك تصلين، يكون أفضل، بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني الإنسان كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني تألم الإنسان يضع يده اليمنى على موضع الألم، على موضع الألم ويقول الدعاء، تقول إذا كان الألم في اليد اليمنى هل يضع اليد اليسرى؟ الجواب نعم، يضع اليد اليسرى، مثلا إذا كان الألم في اليد اليمنى يضع يده اليمنى ويقول أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عليا من العين تقول يعني عندنا قطوة في البيت، تقول الوالد يقول اطردوها وشيلوها وأنتم تتشبهون بغير المسلمين وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما حكم يعني مثل هذا الكلام؟ عليا بارك الله فيك، يظهر الوالد الله يحفظ لكم ويبارك فيه حريص عليكم، واختلطت عليه بعض الأمور، يمكننا سمع عن الكلاب، أكرمكم الله، أكرمكم الله، أكرم الله جميع من يشاهدني. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب، وقال من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط، كل يوم قيراط من الأجر. أما القطط لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولذلك القطة طاهرة، وكان بعض الصحابة عنده قطة، حتى أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة يعني يكنى بأبي هريرة لأنه يحمل قطة معه، معروف الصحابة أبو قتادة الأنصاري كان لما يتوضأ يميل بالإناء للقطة تشرب وهو يتوضأ، فيمكن الوالد الله العليم التبس عليه، يعني سمع حديث عن الكلاب وظن عن القطط، لا القطط ما فيها شيء، لكن شوفي إذا كان الوالد ما له خاطر في القطة هذه ومنزعج منها أطيعوا الوالد، لأن وجود القطة ليس من ضروريات الحياة، ها، وليس من حاجيات الحياة، وليس من الأمور التي والله إذا ما وجدت قطة في البيت تكدر أهل البيت، لا، شوفوا ارضوا الوالد، رضا الوالد مهم يا أخت الفاضلة، بارك الله فيكم، ها، خلصنا؟ طيب يا عليا باقي لك سؤالين، ومريم من العراق والبقية سامحوني انت وقت البرنامج، غدا إن شاء الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.